إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الأحبة، نحمد الله إليكم تعالى ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك جامع الخير الذي تنطلق منه هذه الدورة المباركة التي يرعاها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمتابعة مباشرة المدير عام الفرع الشيخ مشعل العثيبي حفظه الله، وبارك في جهوده وجهود منسوبي الفرع وكذلك مركز الدعوة بالمنطقة بالتعاون مع برنامج متون لحفظ المتون، وكذلك بمتابعة من إدارة الأوقاف المساجد والإشراف عليها بهذه المحافظة. والعنوان كما سمعتم أيها المباركون هو التذكير بفضل العلم والحث على طلبه، وأن الإنسان لا يستغني عنه، كيف لا وهو أساس قبول العمل. العمل لا يقبل إلا بعلم، ولهذا أوصى الله جل وعلا به أشرف خلقه وخير رسله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله سبحانه وتعالى استشهد، شهد لنفسه جل وعلا بأنه لا إله إلا هو، وأشهد ملائكته على ذلك، وثلث بحملة العلم. والعلم أيها الأحبة إذا أطلق فالمراد به العلم بالكتاب والسنة، إذا أطلق العلم المعرف بأن لا يتبادر إلى الأذهان إلا العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وأما العلوم الأخرى فلا يعرف العلم إلا بالإضافة، فيقال علم الطب، علم الفلك، علم كذا وكذا. أما العلم الذي أخذ الاسم العام فهو العلم الشرعي، علم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لنعلم أيها الأحبة أن فضل العلماء على سائر العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وما ذلك إلا لأنهم أخذوا من ميراث النبوة. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من ميراث النبوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني به الله من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما أرسلت به أو ما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. والعلم أيها الأحبة لا بد أن يكون على أسس، فأعظم العلوم وأشرفها العلم بالله وما يجب له، وهو توحيده جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاث: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وهو الفقه الأعظم، الفقه الأكبر، العلم بالله وما يجب له، هذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والله سبحانه وتعالى أوجب على المكلفين أن يعلموا ما يجب له من إفراده بالعبادة في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم العلم بما يجب لله جل وعلا فيما أمر به من التكاليف الشرعية كأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان، وأعظم ركن بعد الشهادتين هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء والمعراج. فيجب على المكلف أن يعلم متى تصح ومتى لا تصح، ولهذا كرر لها العلماء واستنبطوا لها أحكاما بالاستقراء من كتب العلم، قرروا لها شروطا وأركانا وواجبات. يجب على الإنسان أن يتعلم ذلك حتى يعلم أنه إذا صلى صحت صلاته، كما يجب على الإنسان أن يعرف ما هي الأموال التي تجب فيها زكاة ومتى تجب وما مقدار الواجب، وهكذا بقية الأركان. كما يجب على المكلف أن يعلم أركان الإيمان الستة: إيمان بالله، إيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وما يجب له جل وعلا من الاعتقاد والطاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، وكذلك العلم بما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله جل وعلا، ولا تقبل الطاعة إلا عن طريقه. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا علم الإنسان حق الرسول صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره واجتنب نهيه وعلم أن العبادة لا تقبل إلا من جهته أتى بها على الوجه المشروع. كذلك الإيمان بالملائكة وأنهم خلق عظيم خلقهم الله على أشكال وهيئات مختلفة ولهم من الخلق العظيم ما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. إذا كان العرش الذي وسع السماوات والأرض بل وسع السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي يحمله ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فحملة العرش من الملائكة والله جل وعلا كلفهم بأعمال عظيمة منها كتابة أعمال بني آدم وإحصاؤها عليهم ومنها سؤالهم سؤال المكلفين في القبر ومنها من هو موكل بالقطر ومنها من هو موكل بقبض الأرواح ومنهم من هو موكل بالجنة ومنهم من هو موكل بالنار ومنهم من هو موكل بسؤال الميت وكذلك موكل بالأرحام. إذا أرسل الملك إلى النطفة فإنه يكتب عملها وأجلها والشقاوة والسعادة. وكذلك منهم ملائكة فضلاء تتبعون مجالس الذكر حتى إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم. ولهذا جاء في الحديث اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله بمن عنده. منهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار فيجتمعون في الفجر والعصر فيسأل الله الذين باتوا فينا كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله جل وعلا لطاعته والقيام بما كلفهم به من التكاليف إنهم الموكل بالوحي وهو أشرفهم جبريل عليه الصلاة والسلام فهو الرسول الملكي ينزل بالوحي إلى الرسول البشري. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه أن الله أنزل كتبا على المرسلين من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام والإيمان بالرسل جملة والإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل وكذلك الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه من الأهوال العظام كالصحف والميزان والصراط والجنة والنار والإيمان بالقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان الستة يجب على المكلف أن يعلم ذلك ليقوم به لأن العمل ثمرة العلم. فإن كان الإنسان عنده علم استفاد منه في العمل وإن لم يكن عنده علم كان العمل قد يقبل ولا يقبل. فإذا تحقق فيه الشرطان وهو الإخلاص وهذا لا يكون إلا إذا كان لله جل وعلا خالصا لم يكن فيه أحد من خلقه أي نوع من الأعمال لا بد أن يكون مخلصا فيه صاحبه لله جل وعلا. والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على الإنسان أن يعلم هذا ويعمل به ويسعى في رفع الجهل عن نفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعلى الإنسان أن يسعى ما دام يجد لذلك مجالا ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وبشر من سعى في تحصيل العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يجب على الإنسان أن يعرف قدر مجالس العلم، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر به 3 نفر وهو يحدث أصحابه، فوجد أحد 3 فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني لم يجد فراغا في الحلقة فجلس خلف الصف، والثالث ذهب. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر 3؟ أما أحدهم فآواه الله، يعني وجد مكانا في الحلقة فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذه مسألة خطيرة، إذا كان الإنسان يجهل أحكام دينه ويعرض عن التعلم فهذا نسأل الله العافية من نواقض الإسلام. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا ناقض من نواقض الإسلام. فعلى جميع المكلفين ذكورهم وإناثهم أن يسعوا في تحصيل العلم لرفع الجهل عن أنفسهم، وليدعوا به غيرهم ممن حولهم. إذا كان الأب عنده علم والأم عندها علم فإن الأسرة تكون بين طرفي علم، كل منهما يرشد الأبناء أو البنات. وإذا كانت الأسرة ليس لها في البيت من يرشدها ويعلمها ويأمرها وينهاها فإن الأبناء يعيشون وينشؤون في حالة يعني تحتاج إلى إكمال وإلى توجيه أكثر. ولله الحمد في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية التعليم كما يعلمه الجميع، ينشأ الطفل ذكرا أو أنثى منذ نعومة أظفاره، ينشأ وينشأ على العقيدة وعلى الفقه، فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه السلوك والأخلاق والآداب. ينشأ الطفل في الأسرة المسلمة، في هذا المجتمع الذي ينشر العلم بالمجان. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي منحنا الله إياها فضلا منه سبحانه وتعالى وكرما، ثم بفضل ولاة الأمر الذين أخذوا على أنفسهم أن يبلغوا العلم لمن يحتاجه سواء في داخل البلاد أو في خارجها. ولا أدل على ذلك مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده، العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا امتداد لجهود الملك عبد العزيز رحمه الله، ذلك الإمام العادل الذي دعا الله جل وعلا أنه إذا علم أنه ما أراد بأن يتولى أمر المسلمين إلا ليعينهم على دينهم وليدعو إلى التوحيد فليعنه على ذلك، وإن علم منه خلاف ذلك فلا يبقيه لحظة. ويعلم الجميع ما من الله به على هذه البلاد منذ أن تولى الحكم إلى وقتنا الحاضر، تتابع أبناء البررة على سيرته المباركة فنفع الله بهم البلاد والعباد. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونحث أنفسنا وإخواننا من أرباب الأسر والمعلمين والمعلمات، من أئمة المساجد والخطباء، أي يولوا العلم جل اهتمامهم، لأن بالعلم يعرف الحق من الباطل، وتعرف السنة من البدع، والخير من الشر. يعيش الإنسان في حياة علمية يأنس بما فيها من التوجيه المبارك، ويأمن من البدع التي تعصف بأصحاب الجهل من الذين فاتهم التعليم أو أعرضوا عنه. لا أريد أن أستأثر بالوقت، زميلي ينتظر دوره، وإنما هي إشارة إلى فضل العلم الذي جمعنا بكم أيها الأحبة المسؤولون في منطقة نجران ممثلة في فرع الوزارة بجهود مديرها العام بارك الله فيه، وفي زملائه، وفي القائمين على هذه الدورة ممن يعني يعينون الدعاة على إيصالهم وتسهيل الأمور لهم، وكذلك من ينشر هذه المجالس العلمية ويوصلها إلى من لا يظهر ولا يتأتى له الحضور إلى هذه المجالس. فنشر العلم الآن أصبح بصورة أوسع، قد كان في الماضي لا يحصل إلا لمن سافر إليه، فيسافرون المسافات الطويلة من أجل حديث واحد، إذا عرفه رجع. والآن الحمد لله العلم كما أسلفنا في التعليم العام وفي دور العلم على اختلاف أنواعها ومراحلها، وكذلك العلم في هذه الوسائل التي من استخدمها في الخير نفعته. الإنسان بإمكانه أن يستمع لهذا الدرس أو لهذه الكلمة في أي مكان هو، سواء كان في بيته أو في سيارته أو في متجره أو في أي مكان. هذه من النعم التي يجب علينا شكرها، وأنها قامت علينا الحجة، فلا عذر لأحد أن يتعلل بالجهل. العلم موجود، ما على الإنسان إلا أن يحرك الوسيلة التي توصله إليه. نسأل الله جل وعلا لمن يعني سعى في إيصال العلم إلى مستحقيه بأي وجه من الوجوه، سواء كان بالمذاكرة أو كان بالتنسيق والترتيب ويعني إمداد الدورة وتمويلها برأي أو مال أو توجيه، أو كذلك الوسائل التي تنقل هذه الدروس وهذه الدورات إلى عموم المسلمين في كل مكان. نسأل الله جل وعلا لمن ساهم في ذلك أن يكتب ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأحبة، نحمد الله إليكم تعالى ونحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك جامع الخير الذي تنطلق منه هذه الدورة المباركة التي يرعاها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمتابعة مباشرة المدير عام الفرع الشيخ مشعل العتيبي حفظه الله، وبارك في جهوده وجهود منسوبي الفرع وكذلك مركز الدعوة بالمنطقة بالتعاون مع برنامج متون لحفظ المتون، وكذلك بمتابعة من إدارة الأوقاف المساجد والإشراف عليها بهذه المحافظة. والعنوان كما سمعتم أيها المباركون هو التذكير بفضل العلم والحث على طلبه، وأن الإنسان لا يستغني عنه، كيف لا وهو أساس قبول العمل. العمل لا يقبل إلا بعلم، ولهذا أوصى الله جل وعلا به أشرف خلقه وخير رسله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقول سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالله سبحانه وتعالى استشهد، شهد لنفسه جل وعلا بأنه لا إله إلا هو، وأشهد ملائكته على ذلك، وثلث بحملة العلم. والعلم أيها الأحبة إذا أطلق فالمراد به العلم بالكتاب والسنة. إذا أطلق العلم المعرف بأل لا يتبادر إلى الأذهان إلا العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. وأما العلوم الأخرى فلا يعرف العلم إلا بالإضافة، فيقال علم الطب، علم الفلك، علم كذا وكذا. أما العلم الذي أخذ الاسم العام فهو العلم الشرعي، علم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم لنعلم أيها الأحبة أن فضل العلماء على سائر العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وما ذلك إلا لأنهم أخذوا من ميراث النبوة. فالأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر من ميراث النبوة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني به الله من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا. فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله بما أرسلت به أو ما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه. والعلم أيها الأحبة لا بد أن يكون على أسس، فأعظم العلوم وأشرفها العلم بالله وما يجب له، وهو توحيده جل وعلا بأنواع التوحيد الثلاث: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. وهو الفقه الأعظم، الفقه الأكبر، العلم بالله وما يجب له، هذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والله سبحانه وتعالى أوجب على المكلفين أن يعلموا ما يجب له من إفراده بالعبادة في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم العلم بما يجب لله جل وعلا فيما أمر به من التكاليف الشرعية كأركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان. وأعظم ركن بعد الشهادتين هي الصلوات الخمس التي فرضها الله على رسوله ليلة الإسراء والمعراج. فيجب على المكلف أن يعلم متى تصح ومتى لا تصح. ولهذا قرر لها العلماء واستنبطوا لها أحكاما بالاستقراء من كتب العلم، قرروا لها شروطا وأركانا وواجبات. يجب على الإنسان أن يتعلم ذلك حتى يعلم أنه إذا صلى صحت صلاته، كما يجب على الإنسان أن يعرف ما هي الأموال التي تجب فيها زكاة ومتى تجب وما مقدار الواجب، وهكذا بقية الأركان. كما يجب على المكلف أن يعلم أركان الإيمان الستة: إيمان بالله، إيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وما يجب له جل وعلا من الاعتقاد والطاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه، وكذلك العلم بما يجب للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو المبلغ عن الله جل وعلا، ولا تقبل الطاعة إلا عن طريقه. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا علم الإنسان حق الرسول صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره واجتنب نهيه، وعلم أن العبادة لا تقبل إلا من جهته أتى بها على الوجه المشروع. كذلك الإيمان بالملائكة وأنهم خلق عظيم خلقهم الله على أشكال وهيئات مختلفة، ولهم من الخلق العظيم ما يدل على عظمة الخالق جل وعلا. إذا كان العرش الذي وسع السماوات والأرض، بل وسع السماوات السبع والأراضين السبع والكرسي، يحمله ملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فحملة العرش من الملائكة، والله جل وعلا كلفهم بأعمال عظيمة، منها كتابة أعمال بني آدم وإحصاؤها عليهم، ومنها سؤالهم سؤال المكلفين في القبر، ومنها من هو موكل بالقطر، ومنها من هو موكل بقبض الأرواح، ومنهم من هو موكل بالجنة، ومنهم من هو موكل بالنار، ومنهم من هو موكل بسؤال الميت، وكذلك موكل بالأرحام. إذا أرسل الملك إلى النطفة فإنه يكتب عملها وأجلها والشقاوة والسعادة. وكذلك منهم ملائكة فضلاء تتبعون مجالس الذكر، حتى إذا وجدوا مجلسا فيه ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم. ولهذا جاء في الحديث: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. منهم ملائكة يتعاقبون على بني آدم بالليل والنهار فيجتمعون في الفجر والعصر فيسأل الله الذين باتوا فينا كيف تركتم عبادي قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هؤلاء الملائكة خلقهم الله جل وعلا لطاعته والقيام بما كلفهم به من التكاليف، إنهم الموكل بالوحي وهو أشرفهم جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الرسول الملكي ينزل بالوحي إلى الرسول البشري. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه أن الله أنزل كتبا على المرسلين من لدن نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، والإيمان بالرسل جملة، والإيمان برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم على سبيل التفصيل، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه من الأهوال العظام كالصحف والميزان والصراط والجنة والنار، والإيمان بالقضاء والقدر. هذه أركان الإيمان الستة، يجب على المكلف أن يعلم ذلك ليقوم به، لأن العمل ثمرة العلم، فإن كان الإنسان عنده علم استفاد منه في العمل، وإن لم يكن عنده علم كان العمل قد يقبل ولا يقبل. فإذا تحقق فيه الشرطان وهو الإخلاص، وهذا لا يكون إلا إذا كان لله جل وعلا خالصا لم يكن فيه أحد من خلقه أي نوع من الأعمال، لا بد أن يكون مخلصا فيه صاحبه لله جل وعلا. والشرط الثاني أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يجب على الإنسان أن يعلم هذا ويعمل به ويسعى في رفع الجهل عن نفسه. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فعلى الإنسان أن يسعى ما دام يجد لذلك مجالا. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وبشر من سعى في تحصيل العلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يجب على الإنسان أن يعرف قدر مجالس العلم، كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مر به ثلاثة نفر وهو يحدث أصحابه، فوجد أحد الثلاثة فرجة في الحلقة فجلس فيها، والثاني لم يجد حلقة لم يجد فراغا في الحلقة فجلس خلف الصف، والثالث ذهب. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، يعني وجد مكانا في الحلقة فجلس فيها. وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذه مسألة خطيرة، إذا كان الإنسان يجهل أحكام دينه ويعرض عن التعلم فهذا نسأل الله العافية من نواقض الإسلام. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا ناقض من نواقض الإسلام. فعلى جميع المكلفين ذكورهم وإناثهم أن يسعوا في تحصيل العلم لرفع الجهل عن أنفسهم، وليدعوا به غيرهم ممن حولهم. إذا كان الأب عنده علم والأم عندها علم فإن الأسرة تكون بين طرفي علم، كل منهما يرشد الأبناء أو البنات. وإذا كانت الأسرة ليس لها في البيت من يرشدها ويعلمها ويأمرها وينهاها فإن الأبناء يعيشون وينشؤون في حالة يعني تحتاج إلى إكمال وإلى توجيه أكثر. ولله الحمد في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية التعليم كما يعلمه الجميع، ينشأ الطفل ذكرا أو أنثى منذ نعومة أظفاره، ينشأ وينشأ على العقيدة وعلى الفقه، فقه العبادات، فقه المعاملات، فقه السلوك والأخلاق والآداب. ينشأ الطفل في الأسرة المسلمة في هذا المجتمع الذي ينشر العلم بالمجان. فنحمد الله جل وعلا على هذه النعمة التي منحنا الله إياها فضلا منه سبحانه وتعالى وكرما، ثم بفضل ولاة الأمر الذين أخذوا على أنفسهم أن يبلغوا العلم لمن يحتاجه سواء في داخل البلاد أو في خارجها. ولا أدل على ذلك مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ولي عهده، العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا امتداد لجهود الملك عبد العزيز رحمه الله ذلك الإمام العادل الذي دعا الله جل وعلا أنه إذا علم أنه ما أراد بأن يتولى أمر المسلمين إلا ليعينهم على دينهم وليدعو إلى التوحيد فليعنه على ذلك، وإن علم منه خلاف ذلك فلا يبقيه لحظة. ويعلم الجميع ما من الله به على هذه البلاد منذ أن تولى الحكم إلى وقتنا الحاضر، تتابع أبناء البررة على سيرته المباركة فنفع الله بهم البلاد والعباد. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيهم عنا خير الجزاء، ونحث أنفسنا وإخواننا من أرباب الأسر والمعلمين والمعلمات من أئمة المساجد والخطباء أن يولوا العلم جل اهتمامهم، لأن بالعلم يعرف الحق من الباطل، وتعرف السنة من البدعة، والخير من الشر. يعيش الإنسان في حياة علمية يأنس بما فيها من التوجيه المبارك، ويأمن من البدع التي تعصف لأصحاب الجهل من الذين فاتهم التعليم أو أعرضوا عنه. لا أريد أن أستأثر بالوقت، زميلي ينتظر دوره، وإنما هي إشارة إلى فضل العلم الذي جمعنا بكم أيها الأحبة المسؤولون في منطقة نجران ممثلة في فرع الوزارة بجهود مديرها العام بارك الله فيه وفي زملائه وفي القائمين على هذه الدورة ممن يعني يعينون الدعاة على إيصالهم وتسهيل الأمور لهم، وكذلك من ينشر هذه المجالس العلمية ويوصلها إلى من لا يظهر ولا يتأتى له الحضور إلى هذه المجالس. فنشر العلم الآن أصبح بصورة أوسع، قد كان في الماضي لا يحصل إلا لمن سافر إليه، ويسافرون المسافات الطويلة من أجل حديث واحد، إذا عرفه رجع. والآن الحمد لله العلم كما أسلفنا في التعليم العام وفي دور العلم على اختلاف أنواعها ومراحلها، وكذلك العلم في هذه الوسائل التي من استخدمها في الخير نفعته. الإنسان بإمكانه أن يستمع لهذا الدرس أو لهذه الكلمة في أي مكان هو، سواء كان في بيته أو في سيارته أو في متجره أو في أي مكان. هذه من النعم التي يجب علينا شكرها، وأنها قامت علينا الحجة، فلا عذر لأحد أن يتعلل بالجهل. العلم موجود، ما على الإنسان إلا أن يحرك الوسيلة التي توصله إليه. نسأل الله جل وعلا لمن يعني سعى في إيصال العلم إلى مستحقيه بأي وجه من الوجوه، سواء كان بالمذاكرة أو كان بالتنسيق والترتيب ويعني إمداد الدورة وتمويلها برأي أو مال أو توجيه، أو كذلك الوسائل التي تنقل هذه الدروس وهذه الدورات إلى عموم المسلمين في كل مكان. نسأل الله جل وعلا لمن ساهم في ذلك أن يكتب ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.